الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أنقذنا الله به من الضلالة وأخرجنا به من الغواية، وما مات صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه خبرا، فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى أصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا ربكم وراقبوه في سركم وعلانيتكم، واصدقوا في عبادتكم وسرائكم وضرائكم، تفلحوا في الدنيا وتفوزوا في الآخرة. عباد الله، لقد كان مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بشارة خير ونور في هذه الدنيا، بعد أن كانت في ظلام دامس وليل حالك وفساد عريض أطبقت عليها ظلمات الكفر والوثنية والجهل والخرافة والجبروت والتسلط، واستمرت على هذه الحال زمنا طويلا حتى أذن الله بإشراقة فجر جديد وتنفس صبح مجيد، فبعث إليها أحب خلقه إليه وصفوة البشر لديه محمدا صلى الله عليه وسلم، فأحياها بفضله تعالى بعد موات، وأنقذها من أسر الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء، فشع فيها نور الإسلام وأزهرت فيها أنوار الشريعة الغراء، وأصبحت بعد ذلك أمة قيادة وريادة، وكانت فيما مضى في ذيل القائمة. وفي هذا الشهر تحديداً، شهر ربيع الأول، كان مولده صلى الله عليه وسلم، وقد سرت بمولده أنوار شعت بها أنوار الشام، وكان ذلك المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم إرهاصة لمبعثه عليه الصلاة والسلام الذي تغير به وجه التاريخ أجمع. ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، يوم يتيه به الزمان، يوم يتيه على الزمان صباحه، ومساؤه بمحمد والضاء، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء. أجل، إنه رسول رب العالمين وصفوة الخلق أجمعين، الرحمة المسداة والنعمة المجتبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلى الله عليه وسلم، ما أعظم نعمة الله عز وجل علينا بهذا النبي الكريم الذي أنقذنا الله به من الظلمات إلى النور، فبصرنا الله به درب الهدى والحق وقد كنا في ضلال مبين. إن أمة لا تعرف قدر هذا النبي الكريم، ليست مؤهلة للقيادة والريادة. ولذا كان من أوجب الواجبات إنزال هذا النبي الكريم منزلته اللائقة به، نفديه بأموالنا وأنفسنا وكل ما نملك. ولقد كان أصحابه رضي الله عنهم الذين عاشروه وعاشوا معه وعرفوا أخلاقه، كان حبهم له حبا شديدا يفوق حبهم لأنفسهم ولأموالهم وللدنيا جميعا. لقد أعلن الصحابة الأطهار الأبرار حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم لقوه فيه، فقالوا يا رسول الله هذه أموالنا بين يديك فاحكم فيها بما تشاء، وهذه نفوسنا بين يديك، لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء. هذا الحب الذي جعل خبيب بن عدي رضي الله عنه، والذي قتل شهيدا من أجل إعزاز دين الله عز وجل حينما صلبه المشركون في مكة في ساعاته الأخيرة، جاءه أبو سفيان فقال له يا خبيب أنشدك الله، هل تحب أن يكون محمدا مكانك وأنك سالم في أهلك ومالك؟ مجرد أمنية يا خبيب، أصدقني هل تحب ذلك؟ فقال خبيب رضي الله عنه والله ما أحب أن يصاب رسول الله بشوكة وأنني في أهلي ومالي، فضلا عن أن يصلب وأن تقطع جسده الطاهر رماح هؤلاء المشركين الأنجاس. إنه الحب الصادق الذي تبرهنه الأفعال قبل الأقوال، هذا الحب الذي جعل أبا بكر الصديق يبكي وينتفض لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على منبره إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر لأنه علم أن ذلك مؤذن بقرب رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. هذا الحب ملك جنبات قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا لا يستطيعون فراق رسول الله. يقول ثوبان يحدث قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وأنا متغير اللون، فقال يا ثوبان ما لي أراك أصفر الوجه، ما الذي غير لونك، أبك وجع؟ قال لا يا رسول الله، ولكني يا رسول الله أكون عندك فما إن أفارقك حتى أشتاق إليك فأعود، يعني لا أملك أن أفارقك ولو لبضع دقائق حتى أعود إليك، فأكحل عيني بمرآك، ثم إني يا رسول الله فذكرت موتي وموتك، وأنك إذا مت ودخلت الجنة رفعت في أعلى المنازل، وأني إن دخلت الجنة كنت في منزلة دون منزلتك، وإن كانت الأخرى فهيهات هيهات. إذن هو لا يريد فراق رسول الله حتى في الجنة، فلم يجد عليه الصلاة والسلام جوابا حتى أنزل الله هذه الآية العظيمة بشارة لكل مؤمن ومؤمنة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. جعلنا الله وإياكم ممن يرافقون رسوله في جنات النعيم. ولهذا كان فراق النبي صلى الله عليه وسلم أليما شديدا على الصحابة، فلما مات عليه الصلاة والسلام أظلمت الدنيا في وجوههم. يقول أنس رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء، حتى ظننا أن القيامة قد قامت، وذلك لكثرة الباكين على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه حب عظيم شهد به الأعداء قبل الأصدقاء،
عروة بن مسعود يوم كان على الكفر وكان موفدا لقريش في صلح الحديبية جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة حوله في الحديبية ليصالحه ويفاوضه، فكان يكلم النبي عليه الصلاة والسلام وربما وضع يده على لحية رسول الله، فلما وضعها هب المغيرة بن شعبة كالأسد وضرب يده وقال أخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدك وإلا والله لن تعود إليك مرة أخرى. إنه ينزه جسد رسول الله عن أن تمسه يد مشرك بهذا الحب العظيم وبهذا التفاني في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع عروة إلى قومه وهو يقول والله يا قوم لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما يتنخم النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك وجهه وجلده، وإن أمرهم نفذوا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على فضل وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ولا يحدون النظر إليه تعظيما له. هل سمعتم بمثل هذا الحب وهذا التبجيل وهذا التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وها هنا يأتي السؤال المهم، هل يشك أحد بعد كل ما ذكرنا في حب أصحاب رسول الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا أحد يشك في ذلك إطلاقا. إذن يأتي السؤال الذي بعده، لما لم يقم أصحابه المحبون له المفدون له بأنفسهم وأموالهم، لما لم يقيمون له مولدا يجتمعون فيه ويتذاكرون أحاديثه وأخباره ويوزعون فيه الحلوى والهدايا كما يحصل اليوم في كثير من بلاد الإسلام، بحجة أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن أكثر حبا لرسول الله من أصحابه؟ هل في كتب المسانيد والصحاح حديث واحد وأثر ولو بإسناد ضعيف أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم مولده؟ إذن فلماذا يخرج علينا أقوام بعد ذلك كله بهذه البدعة المنكرة التي يسمونها ذكرى المولد النبوي، فيجعلون المشاركة فيها دلالة على محبته، ومن لم يشارك فهو لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نسمع مع الأسف عبر كثير من القنوات ممن يتظاهرون بالعلم يتهمون من ينكرون هذه البدعة المنكرة بأنهم وهابيون سلفيون إلى غير ذلك من الكلمات والعبارات والألقاب التي يحاولون بها تشويه صورة أهل السنة المتمسكين بسنته عليه الصلاة والسلام. من أين جاءنا هذا المولد؟ لم يعرفه الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين، فمن أين جاءنا هذا المولد وأي بدعة نشأت؟ إن أول من سن وابتدع الاحتفال بالمولد هم الرافضة، ملوك الدولة الفاطمية العبيدية التي انتسبوا فيها زورا وبهتانا إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي منهم براء. في القرن الرابع الهجري ابتدع الخليفة الفاطمي العبيدي فكرة الاحتفال بالموالد، وأحدث مع المولد النبوي 4 موالد أخرى، مولدا لعلي رضي الله عنه، ومولدا لفاطمة، ومولدا للحسن والحسين، ومولدا رابعا لملوك العبيديين، ثم توسعوا في إحداث الموالد والمناسبات البدعية الأخرى. إن هذه الدولة الرافضية التي ابتدعت هذا المولد هي دولة كافرة فاسقة بإجماع المحققين من أهل العلم، لقد عطلت هذه الدولة الإسلام وجحدت السنن والآثار. وفي ولايتهم أرغم المصريون على سب أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، ومنع الناس من أداء صلاة التراويح في رمضان ومن السعي لطلب الرزق نهارا، وانتشر الرعب والقتل حتى أكل الناس في زمانهم بعض البهائم والحيوانات. هذه الدولة يرى فيها شيخ الإسلام وعدد من أهل العلم أنها تنحدر من أصل يهودي أو مجوسي، ولم تعرف الأمة المولد النبوي قبل هذه الدولة. أفتكون هذه الدولة بما ذكرنا فيها من أوصاف هي القدوة للمسلمين في الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لهذا أيها المسلمون حرص أعداء الإسلام أشد الحرص على إقامة المولد النبوي. أهو حب في رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إنهم أعداؤه، إنهم يبغضونه، هم الذين يتهمونه بما هو منه براء عليه الصلاة والسلام. هم أهل الرسومات الكاريكاتورية والبشعة التي يصفون فيها ويصورون فيها النبي صلى الله عليه وسلم بصور بديئة قبيحة. هم الذين يطعنون في سنته، هم الذين يحاربون أولياءه. هؤلاء هم الذين يفرحون بالمولد النبوي. لماذا؟ ذكر المؤرخ الجبرتي رحمه الله في أخبار مصر أن القائد الفرنسي نابليون إبان استعماره لمصر أمر الشيخ البكري بإقامة الاحتفال بالمولد وأعطاه 300 ريال فرنسي لأجل ذلك، وأمره بتعليق الزينات، بل إن نابليون نفسه حضر المولد النبوي واحتفل به مع المسلمين. وذكر الجبرتي أن الفرنسيين سمحوا للناس بإقامة المولد لما رأوا فيه من الخروج على شريعة الإسلام واجتماع النساء والرجال، ولا تسل بعد ذلك عن الفساد العريض الذي يحصل في هذه الموالد: الرقص، الغناء، الطرب، تضييع للصلوات، هدر للأوقات والأموال، إنشاد للشعر الغالي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال البوصيري وهو إمام أولئك الذين يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يا أكرم الرسل، يصف النبي عليه الصلاة والسلام ويستغيث به من دون الله، يا أكرم الرسل، من لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من علمك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هكذا ويغنون ويصفقون ويرددون هذه الأبيات التي فيها دعوة صريحة إلى الشرك بالله تعالى. لأجل ذلك حرص أعداء الإسلام على هذه الموالد. وقد يقول قائل: لا تبالغوا، نحن لن نفعل كما يفعل هؤلاء. نعم، يوجد من يفعل مثل هذه الأشياء، لكن نحن لن نفعل مثلهم. إنما سنجتمع نتذاكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر الناس بلزوم سنته، إلى غير ذلك من هذه الحجج التي ليس لها قيمة. إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لو كان هذا هو الأفضل وهو الخير للأمة لفعله الصحابة رضي الله عنهم. إننا يجب أن نجعل حياتنا كلها ذكرى لمولده صلى الله عليه وسلم ولبعثته، وليس يوما واحدا، بل كل أحاديثنا أو جلها ينبغي أن تكون في رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عن أخباره وسيرته. أما أن نخصص يوما في السنة فلا شك أن ذلك من المبتدعات. ولأجل ذلك أو ولذلك دلائل كثيرة، منها: أولا، ألم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمولده؟ فما باله عليه الصلاة والسلام لم يقم لنفسه احتفالا كما يفعل كثير من الناس اليوم في احتفالاتهم بأعياد ميلادهم؟ لما لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم مولدا له ويحث عليه ويرغب فيه؟ لم يفعل هذا لأنه بدعة منكرة. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون اليوم دينا. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يدل على بدعية الاحتفال بالمولد أن فيه تشبها بالنصارى، لأنهم يحتفلون بذكرى مولد المسيح عليه السلام، والتشبه بهم محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. ولك أن ترى واقع بعض المسلمين اليوم، لترى البون الشاسع بين هديه صلى الله عليه وسلم وبين هديهم، نتيجة لبعدهم عن سنته وقعوا في أخطاء وبلايا ورزايا. في هذه الأيام، اليوم تحديدا أو بالأمس، رأينا بعض المسلمين يهنئ بعضهم بعضا بماذا؟ بعيد رأس السنة، عيد النصارى، وبعضهم يعلق على بيته صور وعبارات على سيارته أو على معرفه في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها للتبريكات والتهنئات بالعام الميلادي الجديد. من أين جاء هذا؟ كله بسبب البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي أقوام يقولون: حتى لا نقع فيما وقع فيه أولئك، نحن نحدث مولدا كمولد المسيح، وهل المسيح أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام؟ نحن رسولنا أفضل من المسيح، ويبدأون يتكلمون بمثل هذا الكلام العاطفي الذي وإن كان في أصله حقا، فرسول الله خير من عيسى ومن كل الأنبياء، لكن ليس هذا مبررا إذا فعل النصارى شيئا أن نفعل مثلهم وأن نضاهيهم. هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى. وثالثا، من دلائل بدعية هذا المولد أن إحياء هذه البدعة يفتح الباب للبدع الأخرى والاشتغال بها عن السنن. ولهذا تجد المبتدعة ينشطون في إحياء البدع ويكسلون عن السنن ويبغضونها للناس ويعادون أهلها، حتى صار دينهم كله ذكريات بدعية وموالد، وانقسموا إلى فرق، كل فرقة تحيي ذكرى موالد أئمتها كمولد البدوي وابن عربي والدسوقي والشاذلي، وهكذا لا يفرغون من مولد إلا ويشتغلون بآخر، ونتج عن ذلك الغلو في هؤلاء الموتى، إلى أن وصل الحال ببعض أتباعهم أنهم صاروا يستغيثون بهم من دون الله. بل رأيت بعيني في بعض البلاد الإسلامية العربية من يطوف حول هذه القبور كما يطاف حول الكعبة المشرفة، وبعضهم يمرغ جبهته ويقول: يا حسين، يا بدوي، يا فلان، يا فلان، اشفي مريضي، عافني. ماذا بقي لربنا عز وجل إذا وصل الأمر إلى هذا المستوى؟ إنه الجهل المطبق والبلاء العريض الذي جثم على صدر الأمة فصارت في ذيل القائمة. نشكو لما هذا البلاء الشديد على أمتنا؟ لماذا يتسلط أعداؤنا علينا؟ والجواب والله معلوم في هذا كله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. وأي بلاء أعظم من وقوع الشرك والبدعة في الأمة؟ ونتشدق بالجهاد في سبيل الله وبأننا سنفعل ونفعل، ونحن عندنا من الفساد في العقائد ما الله به عليم. إنا نتوق لألسن بكم على أيد فصاح، لا يسمع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. لابد من إحياء السنة في الأمة وإعادة الناس إلى منهج محمد صلى الله عليه وسلم حتى يعود لهذه الأمة سابق عزها ومدها، وإلا فوالله لن نصحو من بلية إلا وستطبق علينا بلية هي أشد منها. سنة الله التي لا تتبدل ولا تتحول، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أتباع نبيه الكريم، وأن يعجل بالفرج لهذه الأمة، وأن يعيدها إلى عقيدتها الصافية، وأن يزيل عنها أوضار الشرك والبدعة، إنه سبحانه سميع قريب مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن المحبة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعني مجرد الادعاء، فكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كل يقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أفديه بنفسي ومالي وكل شيء، لكن حينما نأتي إلى واقع حياته نجده مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي حب هذا؟ قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وإنك لتعجب من أناس فرقوا بين النورين وخالفوا بين الأمرين، فهم يتذاكرون ولادته وسيرته ولا ينسونها، وفي المقابل تجدهم تاركين لجملة من شريعته مقصرين في اتباع هديه صلوات الله وسلامه عليه. إن الاتباع الحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال وفي الأعمال وفي العقائد هو دليل المحبة الصادقة. ليس معنى هذا ألا نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتغنى بأبيات في مدحه، ليس معنى هذا أن لا نبكي شوقا له، ليس معنى هذا أن نكون جفاة غلاظا لا نحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلا، لكننا نحذر من الابتداع في دينه، لأن ذلك دليل على عدم الصدق في محبته عليه الصلاة والسلام. ولهذا فأي بدعة في دين الله يحدثها المرء يشرخ بذلك شرخا في الدين، وهو من أبعد الناس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يوم القيامة يقول عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض، ولا يريدن علي أقوام أعرفهم، أي من أمتي، فيختلجون دوني. وفي رواية: يضربون على وجوههم، تضربهم الملائكة على وجوههم، على وجوههم، وتذودهم كما يذود أحدكم بعيره عن الماء. فأقول: ربي إنهم أمتي، أمتي، يعرفهم عليه الصلاة والسلام، فلماذا يذادون عن حوضه؟ فيقال له عليه الصلاة والسلام: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقا لمن غير بعدي وبدل. إذن قربك من رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون بقدر تمسكك بسنته والتزام هديه. وحين ندعو إلى الوسطية في إعطاء النبي الكريم المكانة اللائقة به من غير جفاء ولا غلو، إننا نفعل ذلك اتباعا، لأنه هو عليه الصلاة والسلام أنكر على أولئك المغالين فيه، لما جاء قوم فقالوا له: يا رسول الله، أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. انظر على أن هذه الكلمات لا تقارن بما يقال اليوم من غلاة المبتدعة، فقط كلمات ربما يكون ظاهرها أنها يسيرة: أنت سيدنا وابن سيدنا وكبيرنا وابن كبيرنا. فقال: أيها الناس، أيها الناس، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم: والله ما أحب أن ترفعوني فوق المنزلة التي أنزلني الله إياها، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. نعم، الإطراء الذي يتجاوز الحدود الشرعية ليس دليلا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه مخالفة لأمره، أمره ألا نغلو فيه. ولهذا كان يحب، وأعظم ما يحب أن يقال له عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحب الحقيقي، هذه هي الدلائل التي تدل على صدق المحبة. أما الادعاء فكل يدعيه. هذا رسولكم ونبيكم وحبيبكم الذي أنقذكم الله به من الظلمات إلى النور، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم الأغر. فقد أمركم ربكم جل وعلا بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وفي ليلتها، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في أرض الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي سائر البلدان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أتباع نبيك الكريم، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا رفقاءه في جناتك جنات النعيم، اللهم اجعلنا ممن يتبع سنته ويدافع عن شريعته. اللهم وثبتنا على هذه السنة حتى نلقاك غير مضيعين ولا مبدلين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفق أولادنا في امتحاناتهم، ويسر لهم أمورهم، واشرح لهم صدورهم. اللهم وفقهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. اللهم إنا نعيدهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.